بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأبدأ هذا الدرس برؤيا رآها أحد الطلاب في شيخه، واحد في المنام رأى أبا زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي من علماء الحديث، رآه في منامه بعد موته. أبو زرعة الرازي كان من المحدثين يعلمون الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مات رحمه الله. بعد موته رآه أحدهم في المنام. ما هذه الرؤيا؟ الرؤيا فيها بشرى للمؤمن. رأى هذا النائم أبا زرعة الرازي وهو في السماء الرابعة، بشرى خير أن الله تعالى رفعه في السماء الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من في السماء الرابعة في سراء المعراج؟ لا أه؟ لا لي أه؟ منو قال إدريس؟ أول واحد خلاص، هذا له الكوبون عين. كيف عرفت؟ ها؟ كيف عرفت؟ ها؟ سمعت الحديث قبل؟ بس ذي؟ ولا منو قالها؟ المهم خلاص، سمع أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إدريس في السماء الرابعة. المهم، أبو زرعة الرازي رؤية في المنام أنه في السماء الرابعة، فسأله هذا الذي رآه، قل فسألته بما نلت هذا المقام، كيف رفعك الله تعالى إلى السماء الرابعة؟ أتدرون السبب ماذا؟ قال برفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع. تخيل، لأنه كان حريصا على هذه السنة، أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند القيام من الركوع. تخيل، ولهذا معنا أول حديث في درسنا هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. صفحة كم مفروض أنتم عارفين؟ نحن انتهينا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث عائشة، عندنا حديث عبد الله بن عمر. من يقرأ الحديث؟ يلا.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة.
يرفع بيديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا واضح. أنا أمثل لكم، حذو منكبيه يعني ماذا؟ مقابل كتفيه، يعني يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، تجعل الكفين تجاه القبلة. تأملوا، انظروا يا شباب، تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند القيام من الركوع، كيف نرفع اليدين في الصلاة الكفين تجاه القبلة؟ ما تكون هكذا مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس يجعل كفيه تجاه يعني أذنيه أو وجهه، ويلمس بإبهامه شحمة أذنه هكذا، يقول الله أكبر. هذه مشهورة عند الناس، هذا ما ورد في السنة. انظر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بيديه حذو منكبيه. حذو منكبيه يعني لما يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، تكون اليدين حذو الكتفين، مقابل، ما دام اليدين حذو الكتفين تكون مقابل ماذا؟ مقابل القبلة. مقابل القبلة. طبعا في حديث آخر أيضا أنه كان يجعل يديه حذوة أذنيه، ما يلصق الكفين بالأذنين، حذوة حذوة مقابل، يعني إما أن ترفع يديك تجعل الكفين مقابل الكتفين هكذا الله أكبر، أو ترفعهما أكثر فتكون مقابل ماذا؟ الأذنين، يعني إما هكذا الله أكبر أو الله أكبر، واضح سهل هذا الرفع سهل. ها؟ لا ما بيعني كذا، يعني ما تجعل بعضهم يجعل اليدين يعني قريب الأذنين، لا حذوة مقابل الأذنين الله أكبر، يعني شوي الرفع التأخير التقديم هذا ما يضر الإخوة، أهم شيء تكون حذوة مقابل الأذنين هكذا الله أكبر أو مقابل الكتفين، عرفنا؟ طيب متى يرفعهما؟ إذا افتتح الصلاة حط واحد، إذا افتتح الصلاة هذا الموضع الأول، يعني عند تكبيرة الإحرام واحد، وإذا كبر للركوع يعني الآن هو قائم سيكبر للركوع فيقول الله أكبر ويركع فيرفع يديه إذا كبر للركوع، نعم، وإذا رفع رأسه من الركوع إيش؟ رفعهما كذلك، يعني الآن أنت راكع، ها الآن أنا راكع لما أقوم الله لا شوف الله أكبر سمع الله لمن حمده أرفع اليدين، عرفنا؟ إذن الآن ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، هذه ثلاثة مواضع، رفعهما كذلك وقال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا سجد ما يرفع يديه، إذا قام من السجود ما يرفع يديه، وإن وردت بعض الروايات لكنها ضعيفة، هذه الروايات ضعيفة ما تثبت، الثابت في ثلاثة مواضع فقط تكبيرة الإحرام والركوع ورفع الرأس من الركوع. طيب أخونا يقول وكثير من الشباب يقولون الرفع من التشهد الأول، هذه الرواية فيها إشكال الإخوة، وإن كانت في صحيح البخاري، هي رواية في صحيح البخاري ليست في الصحيحين، تقول مؤلف ليش ما ذكرها في كتابه؟ لأن في البخاري ما رواها مسلم، هي في البخاري فقط، هذه الرواية فيها خلاف، ضعفها الدارقطني وأبو داود، بعضهم ضعف هذه الرواية، ولهذا تجد أن في فقه الأئمة الأربعة لا يوجد هذا الرفع عند القيام من التشهد الأول، يعني في مذهب أبي حنيفة طبعا ما عند الرفع إلا في أول تكبيرة، لكن باقي المذاهب حتى باقي المذاهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ما يقولون بالرفع إذا قام من التشهد الأول، وإن كان بعض أتباع المذاهب قال بها لرواية البخاري كما عرفنا، لكن الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وكذلك أبو حنيفة ما قالوا بهذا الرفع، والخلاف بسبب الاختلاف في رواية البخاري، لأن في رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه، رواية البخاري فيها إشكال، فنحن الآن نتبع الأئمة الكبار من أئمة المذاهب في هذا، ومن ضعف الرواية والله أعلم قوله أقرب، من ضعف هذه الرواية قوله أقرب، البخاري لا شك أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وما حد يناقش في أحاديث البخاري، أحاديث البخاري كلها صحيحة، لكن أحيانا بعض الألفاظ هذا قليل جدا يختلف فيها العلماء، بعضهم يصحح بعضهم يضعف، فإذا نحن الآن نعتمد هذه المواضع الثلاثة، هذه المواضع الثلاثة، ومن أراد أن يسأل أو أن يبحث هذا يكون بعد الدرس إن شاء الله. طيب إذا نكتب الفائدة في هذا الحديث، ماذا؟ رفع اليدين في ثلاثة مواضع في الصلاة، يستحب، اكتب يستحب رفع اليدين، يستحب رفع اليدين في ثلاثة مواضع في الصلاة. يستحب رفع اليدين، وين اليوم كتابك
عبدالي؟
جهاز. يستحب رفع اليدين في ثلاثة مواضع في الصلاة. طيب عرفناها. إذا سألك سائل قال لك ما فائدة هذا الرفع؟ هو صح اتباع للسنة، وهذا الرفع الإخوة أمره عظيم، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا رؤيا يعني أبي زرعة لما كان في السماء الرابعة بسبب أنه كان حريصا على هذه السنة، هذه سنة. كان عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث إذا رأى رجلا لا يرفع يديه عند الركوع عند القيام من الركوع يأخذ حصى ويقذفه بالحصى وهو في الصلاة، من شدة حرص على السنة. شوف كيف الصحابة كانوا حريصين على السنة. طبعا ما تفعل هذا، إذا شفت واحد في المسجد ما يرفع يديه تقوم تضربه؟ أه؟ لا، تنصحه بعد الصلاة. نعم، تقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين. طيب ما الحكمة من هذا الرفع؟ الحكمة يعني ليش ترفع يديك؟ هو ابتداء نكتب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب ما الحكمة من رفع اليدين، ما الحكمة من رفع اليدين. لا أصبر، ما الحكمة من رفع اليدين؟ يعني لماذا نرفع اليدين؟ أولا نكتب اتباعا للسنة، اتباعا للسنة. طيب أيضا ما الحكمة من هذه السنة؟ طيب يلا أحسنت، بارك الله فيك، هذه تحتاج، بارك الله فيك، الاستسلام لله. خلصنا الكوبونات الحين، الأسئلة اللي جاوب لله ها بدون فلوس. أحسن، تكون مخلص لله. الاستسلام لله، اكتب الاستسلام لله. من يشرح لي أكثر؟ كمل جوابك. كيف الاستسلام لله؟ كيف هذا يكون استسلام لله؟ ها؟ صحيح؟ ها؟ أحسنت، زيد بعد. أحسنت، بارك الله فيك، هذا أنا أريد هذا المثال. إيش اسمك؟ عبد الرحمن، لو عندنا شيء بنعطيك لكن أجرك على الله. شوفوا الآن الشرطة إذا مسكت اللص ماذا يفعل اللص؟ ها؟ يرفع يديه، صح ولا لا؟ بأي لغة؟ هذه بأي لغة؟ هل يرفع يديه إذا كان عربي ولا إذا كان إنجليزي ولا إذا كان صيني ولا إذا كان هندي ولا؟ ها؟ ها؟ كل اللغات، صح ولا لا؟ يعني اللص أينما كان أول ما يمسك ماذا يفعل؟ يرفع يديه. سبحان الله، كأنه حركة من فطرة الإنسان، أن هذا الرفع هو ماذا؟ استسلام. شوفوا كيف الصلاة جميلة. لا تظن حركات الصلاة هكذا احنا نفعلها بس يعني بدون ما نعرف حقيقتها. لذلك الإخوة، العلم يجعل الإنسان يخشع لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعلموا العلم، كلما تعلمت تزداد تعظيما لله وخشية لله. شوف الآن لما تدخل أنت الآن، قبل هذا الدرس ممكن ما كنت تتفكر في هذه الحركة، صح ولا لا؟ الآن كيف تكون صلاتك وأنت تستشعر أنك قريب من الله، كأنك تدخل على الله، على الملك، تدخل على الملك ترفع يديك هكذا الله أكبر، تشعر أنك مستسلم لله، كأنك تقول يا رب أنا مستسلم لك، مع التكبير لله الله أكبر. فهذا الإخوة أحسن افتتاح للصلاة، الله أكبر. نعم، طيب الحديث الذي بعد من يقرأ؟ يلا يا شباب من يقرأ؟ نعم، رضي الله عنهما.
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن
هذا الحديث فيه السجود على سبعة أعضاء. واضح السجود على سبعة أعضاء ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفي، هذا إشارة إلى أن الجبهة والأنف كلاهما ماذا؟ عضو واحد. فإذا من الأخطاء أن بعض الناس يسجد هكذا يضع جبهته وما يضع أنف على الأرض، لابد أن تضع أنفك على الأرض. طبعا هذا مستحب، لو واحد وضع جبهته وما وضع أنفه سجوده صحيح ولا لا؟ صحيح، سجوده صحيح عند جمهور العلماء. فأيضا هذا الإخوة من تمام التذلل لله، أنك تضع أنفك تواضعا تذللا لله. ثم أيضا قال واليدين، لابد من اليدين على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين. طبعا تقول وضع الجبهة، اكتب وضع الجبهة على الأرض ركن في السجود، وضع الجبهة على الأرض ركن في السجود، وضع الجبهة على الأرض ركن في السجود. وباقي الأعضاء، وباقي الأعضاء وضعها على الأرض مستحب عند جمهور العلماء، وباقي الأعضاء وضعها مستحب عند جمهور العلماء. أنا مسألة الإخوة ننتبه لها، الجمهور من أهل العلم قالوا الركن الأعظم في السجود هو ماذا؟ وضع ماذا؟ الجبهة، باقي الأعضاء مكملة لهذا السجود. لو واحد سجد، وهذه كثيرة الآن، كثيرة تحصل، بعض الناس يسجد لما يسجد يرفع قدميه عن الأرض مستعجل، سجد وضع جبهته ويديه وركبتيه لكن قدميه مرفوعة عن الأرض، أو يرفع قدما ويضع أخرى. شوف حتى الإمام أحمد الذي يقول بوجوب وضع باقي الأعضاء على الأرض قال لا أجرؤ أن أبطل صلاته، يعني صلاته صحيحة صعب نبطل صلاته، لكن خالف ماذا؟ السنة. لا شك أن المستحب نسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعضاء السبعة، لكن الركن هو ماذا؟ وضع الجبهة. نعم طيب أحسنت، هذا سؤال. طيب لو سجد على عمامته هل يصح أو لا؟ أكتب السؤال، لو سجد على عمامته هل يصح سجوده أو لا؟ يصح عند جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يبطل سجوده، لكنه في الحقيقة ما في دليل على أنه باطل، سجوده صحيح لأنه سجد على الجبهة. نعم لو سجد على عمامته نقول سجوده صحيح، لكن الأفضل، اكتب لكن الأفضل أن يرفع عمامته، لكن الأفضل أن يرفع عمامته. وكذلك البنت التي تلبس النقاب، المرأة التي تلبس النقاب الأفضل أن إيش؟ ترفع النقاب. طبعا هذا إذا كانت بين النساء، أما إذا كانت تصلي مثلا في الحرم ومكان في اختلاط بين الرجال والنساء وهي منقبة فتسجد بنقابها، لكن إذا كانت وحدها تسجد وترفع تزيل النقاب حتى تباشر الجبهة على الأرض. نعم إذن الأفضل ماذا؟ أن يرفع العمامة ويسجد على جبهته، أو يباشر بجبهته الأرض، يباشر بجبهته الأرض. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان
يمكن جبهته وأنف على الأرض. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن كان إذا سجد يرفع كور العمامة، هذا كور العمامة يرفعه ويسجد على جبهته، هذا ثبت عن ابن عمر. وأيضا هذا أبلغ في التواضع لله، صح ولا لا؟ لما تجعل نفس الجبهة والأنف على الأرض ما يكون هناك حائل أبدا، تجعلها على الأرض. حتى لو كنت في البر تسجد على التراب ما تضع شيء، منعم لو فرجت سجادة طيب هذا الحائل المنفصل يجوز، مثل الآن نسجد على السجادة في المسجد، لكن المقصود أنك تلبس شيء ثم لما تريد أن تسجد تقول الأرض فيها تراب أنا أضع وترتي وأسجد عليها، لا، تسجد على التراب مدام أن الأرض طاهرة الحمد لله. إذن هذا هو الأفضل، أن أبلغ في التواضع لله. الحديث الذي بعده، نعم نعم، من يقرأ؟ أنت وراء، يلا طيب يلا عل صوتك بس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
اسمع الحديث،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع ثم
نعم يقول، صلبه يعني يرفع ظهره العمود الفقري صلب، ثم يقول
وهو قائم
يعني سمع الله لمن حمده، يقولها أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. نعم.
ثم يكبر حين يهوي،
يكبر ما يرفع يديه فقط تكبير. نعم.
ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذه التكبيرات تسمى ماذا؟ تكبيرات الانتقال. نعم، تكتب عند هذا الحديث تكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور العلماء، تكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور العلماء. تكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور العلماء، جمهور يعني غالب العلماء أكثر العلماء، يعني في حد يخالف يقول واجبة؟ نعم فيه، لكن الجمهور يقولون مستحبة عند جمهور العلماء. ومن فوائدها ماذا؟ من حكم تكبيرات تعرفون تكبيرات الانتقال في الصلاة، إذا انتقلت من ركن إلى ركن ماذا تقول؟ الله أكبر، مثل ما جاء في الحديث يقول حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه. هذه التكبيرات فائدتها ماذا؟ نكتب ومن فوائدها تجديد الخشوع في الصلاة، ومن فوائدها تجديد الخشوع في الصلاة. شوف الواحد يمكن يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر يستشعر عظمة الله، بعدين يمكن ينسيه الشيطان فتأتي تركع الله أكبر، تسجد الله أكبر، فكل ركن يفتتح بالتكبير حتى تبني ركوعك على التكبير، تبني سجودك على التكبير، تكون مكبرا لله معظما لله في ركوعك في سجودك في كل أحوالك في الصلاة، فالصلاة كلها تكبير تعظيم لله. إذن هذه التكبيرات فيها ماذا قلنا؟ تجديد الخشوع في الصلاة. طيب، وحكمها مستحب عند جمهور العلماء، يعني لو أن المسلم في صلاة نسي تكبيرة الانتقال هل عليه سجود سهو؟ لا، لأنها مستحبة عند جماهير العلماء. هذا فائدة هذه الفوائد. نقول لكم لماذا نقول مستحب واجب، لأن سيأتي معنا باب سجود السهو، بعدين كيف نعرف أن هذا يسجد له ولا ما يسجد له حتى تعرف أن هذا مستحب. طيب، كذلك تكتب هنا فائدة، تكبيرات الانتقال تبدأ حين
تكبيرات الانتقال تبدأ حين يشرع المصلي في الانتقال. تكبيرات الانتقال تكون أو تبدأ حين يشرع المصلي في الانتقال. تكبيرات الانتقال تكون حين يشرع المصلي في الانتقال. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا شوفوا الآن بعض الأئمة إذا أراد أن يسجد يكبر الآن يفعل هكذا يوم يقترب الأرض الله أكبر ها؟ هذا خطأ لأن الحديث ماذا قال؟ يكبر حين يهوي حين
منازل
أول ما يثني ظهره أول ما يبدأ ينزل يقول الله أكبر. وذلك أكثر العلماء استحب أن يعني يكون الصوت مع الحركة ممتدا معها. فإذا قلت في الركوع الله أكبر بعض الناس ممكن يركع بعدين يقول أثناء النزول يقول الله أكبر. لا، أول ما تبدأ تثني ظهرك تقول الله أكبر حين يركع، حين معناها أول ما يبدأ. كذلك إذا سجد أول ما يبدأ في السجود الله أكبر، خلاص لما يوصل على الأرض يكون انتهى من أكبر. زين آه. هذا خطأ المصلي، هو اللي يتحمل خطأه الإمام. شوف أخونا يسأل سؤال مهم، يقول الإمام إذا بدأ قال الله أكبر أول ما يثني ظهره للسجود ممكن بعض المصلين ها يسبقون أو يكونون معه. نقول هذا خطأ المصلي. ونحن عرفنا درسنا حديث لو تذكرون صح أن الصحابة ما كانوا يثنون ظهورهم حتى تقع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فلابد أن المأموم يكون منتبها، المأموم يقف ما يبدأ يثني ظهره للسجود إلا إذا وضع الإمام جبهته على الأرض، لأن هذا هو هذه المتابعة للإمام كما عرفنا. خلوا الأسئلة بعدين، خلنا نمشي في الأحاديث الشباب ها؟ ها؟ دقيقة بس نقرأ الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده أنا أقرأ لأن نفس الحديث الماضي. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين، يعني عمران بن حسين أخذ بيد مطرف بن عبد الله، هذا من التابعين. نعم، أبوه صحابي هذا تابعي. فعمران بن حسين أخذ بيد مطرف فقال قد ذكرني هذا، يعني علي رضي الله عنه، قد ذكرني هذا، لأن علي هو الذي صلى بهم، قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كان بعض الناس في زمانهم ما يكبرون تكبيرة الانتقال، يعني تركوا هذه السنة. شوف كيف السنن تضيع إذا ما تعلمها الناس حافظوا عليها. فلهذا قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بدأوا يتهاونون في الصلاة حتى تركوا تكبيرة إيش الانتقال. طيب اكتب هذه الفائدة، لأن قد تسأل لماذا قال قد ذكرني هذا صلاة محمد، ليش قال هذه الكلمة؟ تكتب عندها ماذا؟ لأن بعض الناس إيش تهاونوا في تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال، لأن بعض الناس تهاونوا في تكبيرات الانتقال، لأن بعض الناس في زمانهم تهاونوا في تكبيرات الانتقال، لأن بعض الناس في ذلك الزمان أو في زمانهم تهاونوا تهاونوا في تكبيرات الانتقال. سؤال: لماذا قال قد ذكرني هذا صلاة محمد؟ بس أنت تكتب عند الجملة هذه، بس تكتب عندها هذه الملاحظة، تهاونوا في تكبيرات الانتقال. طيب، من يقرأ لنا حديث البراء؟ يلا، نعم، عال صوتك. رضي الله عنهما. رمقت، ما معنى رمقت؟ رمقت يعني نظرت وراقبت. نكتب عند هذه الكلمة، هذه تدل على ماذا؟ حرص الصحابة على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، اكتب عند هذه الكلمة، اكتب عندها يعني راقبت، ثم تكتب عندها الفائدة هذه، أو تحت الحديث تكتب الفائدة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كان الواحد منهم فقط يراقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حركة حركة. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت، كمل، نعم، فركعته، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، أحسنت. وفي رواية البخاري: قعودة قريبا من السواء. أحسنت. ماذا يعني هذا الحديث؟ استمع مرة أخرى. يقول البراء رضي الله عنه لما راقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأى؟ قال: فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله، إذا اعتدل وقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته بين ما بين التسليم والانصراف، يعني ماذا؟ نعم، ما بين التسليم والانصراف، يعني فجلسته ما بين التسليم والانصراف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم بقي في مصلى يذكر الله، ثم بعد ذلك إيش؟ ينصرف. قريبا من السواء، قريبا من السواء، يعني قيامه مقدار قيام الصلاة يشبه مقدار الركوع، مقدار الركوع يشبه مقدار سمع الله لمن حمده بعد الركوع، والسجود مقداره يشبه مقدار الركوع، وهكذا الصلاة تكون ماذا؟ كلمة متناسقة، متناسقة. اكتب هنا الفائدة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة ومتقاربة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة ومتقاربة. في رواية البخاري استثنى ماذا؟ لا، يعني ما عدا ماذا؟ القيام والقعود، يعني الأخير للتشهد، ما خلا القيام والقعود. طبعا القيام سيكون ماذا؟ أيهما أطول، القيام تقرأ الفاتحة والسورة ولا الركوع؟ القيام، لا شك أن القيام أطول من الركوع، لكن نعم انتبهوا يا شباب، إذا كان القيام طويلا
مثلا صلى في الركعة الأولى قرأ سورة النبأ، زين، في صلاة العشاء قرأ سورة النبأ صفحة ونصف، لما يأتي يركع ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويقوم، تصبح الصلاة إيش؟ غير متناسقة، يكون القيام طويلا مثل 5 دقائق، الركوع يكون يعني ثواني معدودة، لا ما يصلح، لابد الركوع يتناسق مع القيام، إذا طولت في القيام من السنة أن تطول في ماذا؟ في الركوع والسجود وباقي أركان الصلاة حتى تكون الصلاة متناسقة. فإذا مثلا قرأ سورة النبأ في الركعة بعد الفاتحة، لما يركع لا يقول أدعية زيادة في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم مثلا 10 مرات بدلا يقولها 3 مرات، ويقول مثلا استأتي معنا بعض أدعية الركوع، يقول مثلا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأذكار الواردة في الركوع، فيكون الركوع أيضا فيه طول، فيه شيء من الطول، عرفنا؟ وهكذا إذا قال سمع الله لمن حمده أيضا يطيل، ما يقول فقط ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا، إذا أردت السنة تزيد في الأذكار في هذه الأركان حتى تكون الصلاة متناسقة. طيب سيقول قائل هل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يطيل أيضا في هذا القيام؟ نعم، هذا قيام ثاني يطيل فيه، وهذه سنة مهجورة. هناك موضعين في الصلاة الناس يقصرون فيهما، يجعلون هذين الركنين قصيرين بعد القيام من الركوع وبعد ماذا؟ القيام من السجود، يعني الجلسة بين السجدتين، هذان موضعان. الآن تشوف صلاة الناس يمكن حتى للأسف بعض الأئمة ممكن يقرأ يطول في القراءة شوية، يركع ركوع مع ليطمئن فيه، ثم لما يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر مباشرة. صحيح هذا ما في شيء جائز، لكن السنة والأفضل أن تطيل هذا القيام. ما الدليل؟ الحديث الذي بعده، اسمع الحديث، يقول عن ثابت البناني رحمه الله، هذا من التابعين من تلاميذ أنس بن مالك، يروي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يقول قال أنس إني لا آل يعني ماذا؟ لا أقصر، إني لا آل ما أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يقول أنا ما أقصر، سأصلي بكم كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يصلي؟ قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ماذا كان يفعل؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يعني إيش يفعل؟ يطول، إذا رفع رأسه من الركوع يطيل حتى يقول القائل قد نسي، نسي، كأنه يريد يقرأ الفاتحة مرة ثانية، له ما يقرأ الفاتحة مرة ثانية، لكن لأنه يقول الأذكار الواردة. مثل ماذا؟ من يعرف ذكر وارد بعد القيام من الركوع غير ربنا ولك الحمد؟ طبعا أنت تقول ربنا ولك الحمد، ثم من يكمل؟ ماذا يقال بعد هذا؟ ها؟ حمدا كثيرا، خلاص جاوبوا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا أحسنتم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ملء السماوات وملء الأرض، يعني يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كل متى؟ بعد القيام من الركوع. شوف طويل، هذا في صحيح مسلم هذا الدعاء، من يحفظ لنا هذا الدعاء يكرره؟ لا ما بعيد، أبو واحد حفظنا، شوف من ليحفظ؟ ما حد، لا إله إلا الله، لا حفظنا قبل ولا حين، بس حين لا ما يصلح، ما بتعرف، يلا لا مانع علي ما أعطيت. ما شاء الله عليك بارك الله فيك أحسنت، استحق جائزة لكن عاد ما عندنا. يا شباب احفظوا هذه الأدعية طبقوها في صلاتكم. نعم. حتى قال نعم، إذن اليوم الوقت أدركنا، خلاص نقف عند هذا الحديث. نكتب في هذا الحديث ماذا؟ إذن يستحب تطويل، ما كملنا الحديث. وإذا رفع رأسه من السجدة، كمل الحديث، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث يعني بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي وهو بين السجدتين. طيب ماذا يقول بين السجدتين؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولو دعا دعاء مطلقا فجمهور العلماء يجوزون يدعو دعاء مطلقا بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا روي في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، وإن قال ما قال من الأدعية فهذا جائز، لكن الأولى أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، لأنه هو الذي ورد في الحديث، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فيكرر رب اغفر لي، رب اغفر لي، فتجعل سجودك وجلستك بين السجدتين قريبة. يعني إذا قلت في السجود سبحان ربي الأعلى 10 مرات أيضا إذا رفعت تقول وأنت جالس بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يعني تخليها 7 مرات 10 مرات قريبة من السجود حتى تكون صلاتك ماذا؟ متناسقة، وبذلك تطمئن في صلاتك وتخشع في صلاتك. نعم. إذن نكتب يستحب تطويل هذين الركنين، يستحب تطويل هذين الركنين، يستحب تطويل هذين الركنين. عرفنا أي ركنين؟ نعم، عند القيام من الركوع وعند والجلسة بين السجدتين. نعم. إذن اكتبوا يستحب تطويل هذين الركنين، 1 ماذا؟ عند القيام من الركوع. أحسنت، القيام تمام. عند القيام من الركوع، 2 الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. حد عنده سؤال فيما تقدم؟ حد عنده سؤال؟ آه. في درس اليوم يعني. نعم. أحسنت، يقول زميلنا أنت تقول لو كان المأموم وراء ما يقدر يشوف الإمام متى يضع جبهته، ولهذا نقول جواب عن هذا، قال جمهور العلماء أنه إذا بدأ بالتكبير الله أكبر وانتهى بالتكبير عند يعني وضع رأسه، فخلص أول ما يسمع المأموم أن صوت التكبير انقطع يبدأ. نعم، هذا الذي عليه. أو يتابع الصف الذي أمامه، إذا شاف الصف اللي أمامه سجد ويسجد. طيب نعم نعم محمد. نعم أحسنت، هو يسأل عن مسألة رفع اليدين، يقول في حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني كل تكبيرات الصلاة ترفع فيها. نقول هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح، وإن كان صحه بعض العلماء الكبار، لكن عند التحقيق تحقيق الروايات يتبين أن هذا الحديث معلول ولا يصح، ما صح في هذا الباب إلا الرفع في 3 مواضع فقط والله أعلم كما عرفنا. طيب نأخذ فائدتين في النحو سريع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.